وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن في دائمك على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى. ما زال الكلام في الأمر الرابع الذي عقد لبيان الثمرة لمسألة الاقتضاء، ثمرة بين القولين، بين القول بالاقتضاء والقول بعدم الاقتضاء. المشهور ذكر ثمرة تقدمت الثمرة، هي أنه بناء على الاقتضاء يقع ضد العباد فاسدا، لأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، والنهي عن الصلاة يقتضي الفساد، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. أما بناء على عدم الاقتضاء فلا موجب للالتزام ببطلان الصلاة، الصلاة تقع صحيحة ولا مبرر للالتزام بفساد الصلاة. فإذن الثمرة هي فساد الصلاة بناء على الاقتضاء، وصحة الصلاة بناء على عدم الاقتضاء. الشيخ البهائي أنكر الثمرة وقال أن لا ثمرة، فإن الصحيح هو بطلان الصلاة على التقديرين. أما بناء على الاقتضاء فلما ذكر من أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وأما بناء على عدم الاقتضاء فيقول يكفي في بطلان الصلاة عدم وجود الأمر المتعلق بالصلاة. عدم وجود أمر متعلق بالصلاة هذا يكفي للالتزام ببطلان الصلاة، ولا نحتاج في استنتاج البطلان تعبيره، لا نحتاج في استنتاج البطلان إلى الالتزام بالاقتضاء والالتزام بالنهي، لا نحتاج في البطلان إلى ذلك. مجرد عدم وجود الأمر هذا كاف في البطلان. ليش؟ لأن صحة الصلاة تعني مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به، فمع عدم وجود أمر لا معنى للأمر للمأمور به، فالصحة تكون كما ذكرنا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. المصنف يعلق على ذلك، يرد على إنكار الشيخ البهائي، يقول هذا الإنكار ليس له مجال، وذلك لأن إنكار الشيخ البهائي للثمرة مبني على إناطة صحة الصلاة بوجود الأمر. هو من انطلق الشيخ البهائي؟ قال أن الصحة تتوقف على وجود أمر، وبناء على الاقتضاء وبناء على عدم الاقتضاء حيث لا أمر فتقع الصلاة فاسدة. ما نحتاج إلى وجود النهي عن الصلاة حتى تقع الصلاة فاسدة، لا نحتاج إلى وجود نهي عن الصلاة، بل مجرد عدم وجود الأمر بالصلاة هذا كاف، سواء كانت الصلاة منهيا عنها أو لا. هذا الإنكار مبني على أن صحة الصلاة موقوفة على وجود أمر، فمع عدم وجود أمر بالصلاة لا تقع الصلاة صحيحة. هذا الإنكار مبني على ذلك. المصنف يقول هذا المبنى غير تام، لا نسلم أن صحة الصلاة منوطة بوجود أمر، يعني لا نسلم يعني لا نحتاج، لا تتوقف الصحة على وجود أمر بالخصوص. نعم إذا كان الأمر بالصلاة تقع الصلاة صحيحة، لكن صحة الصلاة لا تنحصر بوجود الأمر حتى تقول أنت طالما لم يكن هناك أمر فالصلاة تقع فاسدة. لا، صحة الصلاة لا تتوقف ولا تنحصر بوجود أمر، بل لكي تكون الصلاة صحيحة نحتاج إلى أحد أمرين: إما أن تكون الصلاة مأمورا بها كما في سائر الموارد، في غير موردنا، في غير مورد التزاحم الصلاة مأمور بها، فإذا جاء بالمكلف جاء المكلف بالصلاة مستجمعة لتمام الشراط والأجزاء تقع صحيحة. فصحة الصلاة مرة تكون لأجل وجود أمر، ومرة أخرى لا 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 تكون الصلاة منوطة بوجود أمر، وإنما يكفي في صحة الصلاة المحبوبية للمولى، الحسن الذاتي للصلاة. مجرد أن يكون الفعل حسنا ذاتا، مجرد أن يكون الفعل محبوبا للمولى، هذا كاف في أن يكون عبادة، كاف في أن يكون مقربا للمولى. إذا جاء العبد بما يكون محبوبا للمولى، حسنا في نفسه ومحبوبا ومرغوبا للمولى، وأضاف هذا الفعل للمولى، كان عبادة. أن يأتي بالفعل المحبوب مضافا إلى المولى، هذا يكفي أن يكون عبادة. ولو لم يكن هذا المحبوب للمولى مأمورا به لمانع، هو يحب، المولى يحب هذا الشيء، لكن لا يأمر به لوجود مانع. إذا جاء العبد بهذا الفعل مضافا إلى المولى، كان عبادة ووقع صحيحا. وحينئذ إذا كان المكلف مأمورا بالإزالة، إذا كان المكلف مأمورا بالإزالة، لأن الإزالة أهم وأولى وأرجع في نظر الشارع من الصلاة، سقط الأمر بالصلاة. شوية خلينا نتأمل أخوان، سقط الأمر بالصلاة. إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة باعتبار كون الإزالة واجب فوري لا يتحمل التأخير، هو يأمر بالإزالة، يقول الآن أنت وظيفتك إزالة النجاسة، هو يأمر بالإزالة ويسقط الأمر بالصلاة. إحنا شنو اللي نريد نبينه الآن؟ نريد نبين أن المكلف إذا ترك الإزالة وصلى، هل تقع الصلاة صحيحة أو لا؟ الشيخ البهائي قال لا تقع صحيحة. على كل حال، حتى إذا لم نقل بالاقتضاء، إحنا نقول لا، إذا لم نقل بالاقتضاء لا مبرر لفساد الصلاة. ليش؟ لأن الشارع المقدس حينما يأمر بالإزالة باعتبار أن الإزالة أهم في نظره، يسقط الأمر بالصلاة، يسقط الأمر بالصلاة لوجود المزاحم، لوجود الإزالة الأهم. يقول له الآن أنت أصرف قدرتك في الإزالة، لا تصرف قدرتك بالصلاة، فأنت الآن مأمور فعلا بالإزالة وغير مأمور بالصلاة. لكن هذا الأمر بالصلاة الذي سقط الآن قبل الإزالة، أكو أمر بالصلاة لو لا؟ الجواب نعم، لكن حينما وجدت النجاسة في المسجد وأمر بالإزالة سقط الأمر بالصلاة. لكن حينما يسقط الأمر بالصلاة، هل يقتضي هذا أن تسقط محبوبية الصلاة وأن تكون الصلاة مبغوضة بعد أن كانت محبوبة، وأن تكون الصلاة قبيحة بعد أن كانت حسنة؟ الجواب لا، ماكو مبرر لأن نلتزم بسقوط المحبوبية للصلاة، الصلاة تبقى على محبوبيتها. المزاحمة بالإزالة إنما أوجبت أن يسقط الأمر بالصلاة، أما أصل محبوبية الصلاة وكون الصلاة محبوبة وواجدة للملاك، واجدة للمصلحة، هذا لا مبرر للسقوط، هذا سقوط من دون علة، من دون مبرر. عد ليش تسقط محبوبية الصلاة؟ لا، احنا ندرك بالوجدان ان الصلاة مع ذلك تبقى محبوبة للمولى وتبقى واجدة للملاك. عدم الامر فعلا بالصلاة ليس لاجل عدم محبوبية الصلاة. الان هو حينما لم يأمر بالصلاة وانما امر بالإزالة، هذا عدم الأمر بالصلاة لا لأجل أن الصلاة ليست محبوبة ومبغوضة، لا، الصلاة محبوبة، ولكن إنما لم يأمر بالصلاة لوجود مانع، المانع هو وجود المزاحم، الإزالة الأهم من الصلاة. بتعبير فني يقال في المقام أن سقوط الأمر ليس لعدم تمامية المقتضي، المقتضي للأمر موجود، والمقتضي للأمر تام ومتوفر، وإنما سقط الأمر لوجود المانع. المانع هو المزاحمة بالإزالة، أما أصل محبوبية الصلاة واقتضاء الصلاة لأن تكون مأمور بها وواجبة، هذا على حالة باقي على حالة. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة، نريد أن نصحح صلاته في ظرف المزاحمة، يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة لا بقصد امتثال الأمر ليأتي عدم وجود أمره، وإنما يأتي بالصلاة بقصد المحبوبية للمولى، ويضيف هاي الصلاة بنحو من أنحاء الإضافة للمولى، يقول أدري أن الشارع يحب الصلاة وإنما لم يأمر بالصلاة لوجود مزاحم، فأنا أصلي قربة إلى الله لأن المولى يحب الصلاة أنا أصلي. وقد تقدم في بحث التعبد والتوصل أن قصد القربة غير منحصر بقصد امتثال الأمر، قصد القربة إلى أكثر من معنى، واحد من معاني قصد امتثال الأمر، أكو معاني أخرى، قصد المحبوبية، قصد الحسن الذاتي والإضافة إلى المولى عز وجل، هذا كافي في التقرب. إذا كان الفعل محبوبا واجدا للملاك يضاف إلى الله تعالى يكون صحيحا ويكون عبادة ومقربا. إذن هاي مسألة صحة الصلاة لا تكون موقوفة دائما على وجود الأمر، على وجود الأمر مو دائما كما هو توهم، ومنا نشأ إشكاله ومناقشته بالثمرة، قال ما عندنا أمر بالصلاة ولوجود الأمر بالإزالة فإذا تقع الصلاة فاسدة. احنا نقول لا، مو بالضرورة، صحيح أن الأمر أحيانا يحتاج إليه في تصحيح العبادة لكن مو دائما، قد تصح العبادة مع وجود أمر بالصلاة، مع عدم وجود أمر بالصلاة ولو كانت لأجل المحبوبية. بعبارة أخرى، حتى نقرأ العبارة، بعبارة أخرى التضاد إنما يكون بين وجودي الضدين، التضاد إنما يكون بين الإزالة، شوفوا إخواني، وبين الصلاة، بين وجودي الضدين أكو تضاد ولا يجتمعان الإزالة والصلاة، أما أن يصلي وإما أن يزيل النجاسة، أما أن يزيل ويصلي هذا الأمر غير ممكن، ضدان لا يجتمع. فالتضاد إنما يكون بين وجودي الضدين، ولا يكون التضاد بين الملاكين، لا، الملاكات ليست متضادة، أكو ملاك في الإزالة اقتضى الأمر بالإزالة، أكو ملاك بالصلاة اقتضى الأمر بالصلاة. فحينما تزاحم الضدان الشارع المقدس لم يتمكن من أن يأمر بالضدين، ليسن هذا تكليف بغير المقدور، فالشارع المقدس إنما أمر بالإزالة ولم يأمر بالصلاة، ليس لوجود التضاد بين منه، بين وجودي الضدين. وأما بين الملاكين فلا تضاد، ماكو تضاد، فإذا أمر الشارع المقدس بالإزالة وزاحم الأمر بالإزالة الأمر بالصلاة هذا لا يقتضي سقوط الملاك في الصلاة، لأن الملاك ما في تضاد بين الملاكين، المضاد بين الوجوبين اقتضت أن لا يأمر الشارع المقدس بالضدين معا، لكن هاي المضادة بين الوجودين لا تقتضي أن يسقط الملاكان معا، الملاكات تبقى محفوظة، الملاك في الإزالة يبقى محفوظ، الملاك في الصلاة المحبوبية في الصلاة تبقى محفوظة. وحينئذ إذا جاء بالصلاة قاصدا المحبوبية مضيفا الصلاة إلى الله تعالى وقعت الصلاة صحيحة، وحينئذ بعد هاي إناقة الصحة بالأمر هذا ليس أمرا مسلما وليس أمرا تاما، فتعود الثمرة. نقول إذا كانت الصلاة منهيا عنها تقع فاسدة، وإلا فلا موجب للحكم بفساد الصلاة، فتعود الثمرة. وبذلك يتم هذا الكلام في الأمر الرابع في بيان الثمرة. أكو سؤال؟ قال وفيه في منه في إنكار الشيخ البهائي للثمرة، وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه. التقرب إلى المولى بشيء من الأشياء هذا يكفي فيه أن يكون ذلك الشيء محبوبا وإن لم يكن مأمورا به. فلا تقول إحنا، هو كما قال في عبارة السابقة قال لا نحتاج إلى استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد. ليش؟ قال لأن عدم وجود الأمر هذا كافي في الحكم بالفساد، هذا الأمر غير مقبول. لا، مجرد عدم وجود الأمر لا ينتج الفساد، الذي ينتج الفساد هو خصوص النهي، أما عدم وجود الأمر هذا لا ينتج الفساد. يقول يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه، يتقرب به من المولى كما لا يخفى. هذا نقوله بشكل عام وبشكل كبروي، فنطبق على محل كلامنا، نقول الصلاة إذا كانت محبوبة وقعت صحيحة، ولا نحتاج في الضد العبادي في الصلاة إلى أن يكون مأمورا به. يقول والضد بناء على عدم حرمته من الضد الصلاة، بناء على عدم حرمته، يعني بناء على شنو؟ يعني على عدم الاقتضاء، وأن الضد ليس منهيا عنه وليس محرما. بناء على ذلك الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك. يعني شنو يكون كذلك؟ يعني يكون راجحا، يكون محبوبا للمولى، فيصح أن يتقرب به منه. الصلاة بناء على عدم حرمتها، بناء على عدم النهي عنها، هي محبوبة، هي واجدة للملاك، فيمكن أن تقع مقربة للمولى. يقول والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك. فإن المزاحمة، هذا تعليل لقوله يكون كذلك، عود شلون أن الصلاة تكون محبوبة؟ كيف أن الصلاة تكون محبوبة مع أن لا أمر بها؟ يقول فإن المزاحمة على هذا، على عدم الحرمة، بناء على عدم الحرمة، بناء على عدم الاقتضاء، المزاحمة لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالضد فعلا. هاي المزاحمة كل اللي سوته شنو؟ المزاحمة منعت من الأمر بالصلاة. ليش؟ لاستحالة الأمر بالضدين. أما أن المزاحمة ما رفعت ملاك الصلاة ومحبوبية الصلاة، بقت لعدم وجود التضاد كما ذكرنا، تضاد بين الوجودين ولا تضاد بين الملاكين. فإذا زوحمت الصلاة بالإزالة هذا لا يعني أن الصلاة ليست محبوبة وفاقدة للملاك. يقول فإن المزاحمة على هذا، على عدم الحرمة وعلى عدم الاقتضاء، لا توجب، هاي المزاحمة لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا. بمن؟ بالضد العبادي، يعني بالصلاة. ماكو أمر بالصلاة فعلا مع بقائه على ما هو عليه، مع بقاء الضد على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية. هذا اللي ذكر المصنف، هذا الجواب اللي ذكر المصنف قد يعترض عليه بأن هذا الوجه إنما يكون تاما، هذا الوجه اللي الآن بين المصنف وقال أن صحة العبادة ما تحتاج إلى أمر دائما، لا تنحصر صحة العبادة بوجود الأمر، بل يكفي ويغني عن الأمر وجود المحبوبية للمولى والرجحان الذاتي والحسن الذاتي، هذا كافي. قد يعترض على ذلك بأن هذا إنما يتم بناء على مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هذا اللي الآن بيّن المصنف، من أن العبادة تقع صحيحة واجدة للملاك واجدة للمحبوبية، هذا كله بناء على ما يذكره العدلية من أن الأوامر والنواهي تتبع المصالح والمفاسد، لأن الصلاة مشتملة على مصلحة، الشارع المقدس أمر بالصلاة، الأمر يتبع المصلحة، النهي يتبع المفسدة. أما بناءً على مذهب الأشاعرة من عدم التبعية، الأشاعرة لا يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لأن العدلية أنكروا الحسن والقبح الذاتي، قالوا الأفعال لا تتصف بالحسن والقبح العقلي الذاتي للأفعال. بناء على ذلك هذا الكلام لا يتم. بعد ما عندنا ملاك، ما عندنا محبوبية حتى تقول إذا سقط الأمر حينئذ يمكن أن يتقرب بالفعل بقصد الملاك وبقصد المحبوبية، هذا الكلام لا يتم. المصنف يجيب عن ذلك، يقول لا، هذا الكلام اللي ذكره من عدم الحاجة إلى وجود أمر لتصحيح العبادة، عدم الحاجة إلى وجود أمر، هذا كما ينسجم مع مذهب العدلية ينسجم أيضا مع مذهب الأشاعرة، وذلك لأن الأشاعرة، شوفوا أخواني، الأشاعرة وإن لم يلتزموا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هاي مسألة التبعية للمصالح والمفاسد هذا قول العدلية، والأشاعرة لم يلتزموا بذلك، لكن مع ذلك الأشاعرة لا يقولون بعدم تبعية الأحكام لشيء أصلا، هم ما يقولون بعدم التبعية لأي شيء من الأشياء، هم إنما ينكرون التبعية للمصلحة وللمفسدة، يقولون الشارع المقدس مو بالضرورة أن يأمر بالصلاة لأجل مصلحته، فالأمر لا يتبع المصلحة، إنما ينكرون تبعية الأمر للمصلحة ولا ينكرون التبعية مطلقا، وأن الأمر بالشيء لا يكون تابعا لشيء أصلا، بحيث تكون الأوامر جزافا محضا، لا، هم لا يقولون بذلك، هم يقولون بالتبعية، لكن التبعية لا للمصلحة، يعني لابد من وجود مزية في الفعل هي التي دعت إلى الأمر به، لابد أكو مزية وخصوصية دعت إلى الأمر به بذلك الفعل، كما لو كانت المزية مثلا الغرض، أو كانت المزية هي الحسن العرضي الناشئ من تحسين الشارع، مو هم يقولون أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فإذا أكو تبعية في مقام الأحكام، الحكم من أمر ونهي تابع لشيء، لكن مو تابع للمصلحة والمفسدة، إنما تابع لشيء آخر، إحنا بقطع النظر عن خصوصية هذا الشيء الآخر، لكن على أي حال هم يقولون بالتبعية لشيء من الأشياء، للغرض مثلا، للتحسين العرضي الناشئ من تحسين الشارع، أو أي شيء آخر، والمنبه على ذلك، المنبه الواضح على ذلك، هم يقولون بالقياس، مو الأشاعرة يقولون بالقياس، يقيسون على أساس أي شيء، يقيسون على أساس هاي المزية اللي الآن إحنا قاعد نبينها، لابد في الفعل من مزية على أساس تلك المزية يتعدى من الأصل إلى الفرع على أساس مزية معينة، صحيح أن الأمر لا يكون تابعا لمصلحة، لكن الأمر تابع لشيء، شنو خصوصياته؟ مو بالضرورة إحنا نعرفه، فأكو شيء يدعو إلى الأمر بالأفعال، وعلى أساس هذا الشيء الذي يدعو هم يتعدون من الأصل إلى الفرع في باب القياس. فإحنا نقول في مقام الجواب نقول هذا الشيء هاي المزية أيا كانت لا تسقط بسقوط الأمر. مو إحنا شلون كنا نبين الجواب؟ كنا نقول أن الأمر بالإزالة أوجب سقوط الأمر بالصلاة، أما المصلحة المحبوبية لا موجب ولا مبرر لإسقاطها. أجى المستشكل قال هذا الكلام بناء على العدلية، نقول حتى بناء على الأشاعرة، حتى بناء على الأشاعرة التحسين العرضي مثلا اللي كان هو خلفية الأمر هذا لا يسقط بمجرد سقوط الأمر بالصلاة. فإذا نقدر نقول بتعبير جامع، بتعبير جامع، ملاك الحكم لا يسقط بمجرد سقوط الأمر. مجرد سقوط الأمر بالصلاة للمزاحمة بالأمر بالإزالة، مجرد سقوط الأمر بالصلاة هذا لا يبرر سقوط الملاك، سواء كان الملاك هو المصلحة كما يقول العدلية، أو كان الملاك هو الغرض أو التحسين العرضي، أو شيئا آخر كما البعض يعبر بالإرادة العبثية. هذا هو خلفية الأمر، أي شيء كان هذا خلفية الأمر لا مبرر لسقوطها، إنما يسقط خصوص الأمر. فيمكن للعبد أن 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 يصلي ويعتمد على الملاك وتصح صلاته بناء على التعبد بالملاك، وإن لم يكن هناك أمر فعلي. هذا اللي يشير للمصنف في آخر عبارته، وهذا المطلب اللي الآن ذكرنا أشار إلى المصنف سابقا في موضعين في بحث الواجب المطلق والمشروط، كما رح نقرأ عبارتين إن شاء الله. قال والضد بناء على عدم حرمته، بناء على عدم الاقتضاء، يكون كذلك، يكون محبوبا صالحا للتقرب به إلى المولى. فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالضد فعلا، مع بقاء الضد على ما هو عليه من ملاكه، الملاك باقي. شنو الملاك؟ الملاك سواء كان المصلحة بناء على العدلية أو غير المصلحة بناء على الأشاعرة. يقول من المصلحة، هاي من المصلحة بيان للملاك، الملاك باقي. يقول مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أو غير المصلحة، أي شيء كان منه، كان هذا الغير، مو بالضرورة نعرفه شنو، لكن أي شيء كان غير المصلحة هو باق على حاله، هو باق على حاله، والذي يسقط هو الأمر الفعلي فقط. يقول كما هو مذهب الأشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته. يبقى هذا الصلاة مثلا، الصلاة تبقى محبوبة، تبقى واجدة للملاك سواء كان مصلحة أو شيء آخر، تبقى واجدة للملاك وتبقى محبوبة، وبناء على عدم الاقتضاء لم يطرأ ما يوجب أن تكون مبغوضة. نعم، بناء على الاقتضاء أن هي يقتضي مبغوضية الصلاة وتكون الصلاة مبغوضة، أما بناء على عدم الاقتضاء كما إحنا قاعد نتحدث بناء عليه، بناء على عدم حرمة الصلاة وبناء على عدم مبغوضية، بناء على عدم حرمة الصلاة وعدم الاقتضاء لم يطرأ ما يوجب مبغوضية الصلاة، تبقى الصلاة محبوبة صالحة للتقرب، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته، ما يوجب مبغوضية الضد العبادي. وعدم حدوث، هاي عدم معطوفة على بقائه. يقول مع بقائه على ما هو عليه ومع عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته، هو مبغوضية الضد العبادي، وما يوجب خروجه عن قابلية التقرب به، عن قابلية التقرب بالضد، كما حدث بناء على الاقتضاء. كما حدث، وشنو اللي حدث؟ حدث ما يوجب المبغوضية، وحدث ما يوجب الخروج عن قابلية التقرب به. بناء على شنو؟ بناء على الاقتضاء. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، إذن الصلاة صارت مضغوطة، الصلاة خرجت عن القابلية عن التقرب بها. بعد لا يمكن التقرب بالصلاة، ليش؟ لأن الصلاة محرمة بناء على الاقتضاء، الصلاة مضغوطة فلا يمكن التقرب بها كما حدث بناء على الاقتضاء. خلينا نرجع هذا العبارة اللي ذكرها سابقا المصنف في المطلق والمشروط. في المطلق والمشروط حينما بين هاي مسألة أن القيد يرتبط بالهيئة أو بالمادة، ذكر هاي العبارة، قال: من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى. وقال: وقد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض. شوفوا، على اختلاف الأغراض، أكو غرض، إذن على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به، من غير فرق بين القول بالتبعية والقول بعدم التبعية. يعني حتى مع القول بعدم التبعية أكو غرض من الأغراض. العبارة الثانية بعد أوضح، هاي اللي راح نقرأها، أوضح فيما نقول. يقول: وأما حديث، لما رد على أدلة الشيخ الأنصاري، قال: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبًا، ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض، شوفوا، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها. اللي قلنا بوقتها، إذا تلاحظون كتابتكم، قلنا هذا إشارة إلى مذهب الأشاعرة أو غيرها أو غير المصلحة. إذن أكو غرض، لكن الغرض مرة يكون هو المصلحة على مذهب العدلية، ومرة يكون هو شيء آخر غير المصلحة على مذهب الأشاعرة. هناك أجمل شنو هذا الشيء؟ قال: مو ضروري العرفة. هنا أيضا كذلك، أو غير ها، أي شيء كان، أي شيء كان هذا الغير، غير المصلحة، الغرض على مذهب الأشاعرة. إحنا قلنا سواء كان الحسن العرضي أو كان غرضا من الأغراض أو أي شيء آخر. هذا تمام الكلام في الثمرة، وتبين أن هاي الثمرة المذكورة ثمرة تامة. بناء على الاقتضاء تكون العبادة فاسدة، وبناء على عدم الاقتضاء تكون العبادة صحيحة ولا موجبة لبطلان العبادة، الضد العبادة. ثم قال المصنف: ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان. الذي تقدم من المصنف هو إمكان تصحيح الصلاة اعتمادا على المحبوبية، هذا اللي التزم به المصنف، أن احنا بإمكاننا أن نصحح الضد العبادي الصلاة اعتمادا على المحبوبية ولو لم يكن هناك أمر بالضد. وحينئذ لا تكون صحة الصلاة منوطة ب صحة الصلاة لا تكون منوطة بوجود الأمر. صحة الصلاة ما تتوقف على وجود الأمر، يكفي في تصحيح الصلاة وجود المحبوبية الذاتية ولو لم يكن مأمورا بالصلاة فعلا لوجود مانع. ولكن لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا بالمبنى الذي اعتمد عليه الشيخ في إنكاره للثمرة، إذا تنزلنا وآمنا بأن صحة العبادة منوطة بوجود الأمر، صحة العبادة متوقف على وجود الأمر، من دون أمر بالصلاة لا يمكن أن تقع الصلاة صحيحة، إذا تنزلنا عن ذلك وآمنا بهاي الكبرى. وهذا مر علينا، هذا الإيمان بمسألة توقف الصحة على وجود أمر، هذا التزم به الشيخ البهائي والتزم به الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه، كما مر علينا في أصول المضفر. الشيخ صاحب الجواهر أيضا التزم، قال العبادة لا يمكن أن تقع صحيحة إلا بعد وجود أمر بالصلاة. بناء على ذلك إحنا ما التزمنا، لكن لو تنزلنا وآمنا بذلك نسأل هل لنا من سبيل لإثبات وجود أمر بالصلاة؟ إذا قلنا أن صحة الصلاة موقوفة على وجود أمر، ففي ظرف المزاحمة، في ظرف التزاحم بين الإزالة وبين الصلاة، وفي ظرف الأمر بالإزالة، هل لنا طريق لإثبات الأمر بالصلاة حتى نصحح الصلاة بناء على الأمر لا بناء على المحبوبية؟ ليس احنا تنزلنا وقلنا أن الصلاة موقوفة على وجود أمره، عندنا طريق من خلال نثبت، من خلال هذا الطريق نثبت وجود الأمر بالصلاة حتى نصحح الصلاة اعتمادا على وجود أمر؟ جماعة من الأعلام التزموا بإمكان ذلك بواسطة الترتب، قالوا إيه عندنا طريقة أن نستنتج وجود أمر بالصلاة مع وجود الأمر بالإزالة، الأهم والأولى في نظر المولى، لنا طريق من خلاله أن نثبت وجود أمر بالصلاة، وذلك اعتمادا على فكرة الترتب. بيان ذلك، قالوا أن الشارع المقدس إذا أمر بالإزالة، إذا أمر بالإزالة باعتبار كون الإزالة أرجح في نظره من الصلاة، باعتبار الإزالة مثلا واجب فوري والصلاة واجب موسع، هو يأمر بالإزالة الآن فعلا من دون أن يأمر بالصلاة في نفس الوقت، باعتبار أن الأمر بالصلاة مع الأمر بالإزالة هذا شنو معنى؟ معنى الأمر بالجمع بين الضدين، وهذا غير مقدور للمكلف. إذن الأمر بالصلاة مع وجود أمر بالإزالة هذا تكليف بغير المقدور. الشارع المقدس يقول له الآن يجب عليك أن تزيل النجاسة، وفي نفس الوقت يقول له يجب عليك الآن تصلي، هذا يعني أن يطلب من المكلف أن يجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين غير مقدور للمكلف، فتكليفه بالصلاة بعد تكليفه بالإزالة هذا تكليف بغير المقدور. هذا أمر واضح، لكن الذي يستحيل والذي لا يمكن هو أن يؤمر بالإزالة مطلقا وأن يؤمر بالصلاة مطلقا. إذا كان الأمر بالصلاة مطلق إلى جانب إطلاق الأمر بالإزالة، هذا نقول عنه تكليف بغير المقدور. أما إذا كان الأمر بالصلاة مقيدة فحينئذ قد لا يكون من الأمر بالجمع بين الضدين. إذا كان الأمر بالصلاة مطلقا، الأمر بالإزالة مطلقا، وكان الأمر بالصلاة مقيدا ومشروطا بعصيان الأمر بالإزالة، حينئذ لا يلزم التكليف بغير المقدور، لا يلزم هذا المحذور. إذا كان الأمر بالإزالة أمر مطلق من دون قيد أو شرط، هو دخل إلى المسجد رأى النجاسة، الشارع مباشرة خاطبه قال أزل النجاسة مطلقا، ما قيد، أزل النجاسة. وإلى جنب ذلك يمكن أن يوجد أمر آخر إلى جانب الأمر بالإزالة المطلق، أمر بالصلاة في نفس الوقت، يقول صلي إذا عصيت الأمر بالإزالة، هذا لا يلزم منه التكليف بالجمع بين الضدين. ليش؟ لأن أكو ترتب، تقدم وتأخر. هو يقول أزل النجاسة مطلقا، إلى جنب ذلك يقول صلي إذا عصيت الأمر بالإزالة. فمن الواضح أن الأمر بالصلاة وإن صدر الآن وخوطب به المكلف الآن، لكن هذا الأمر باعتبار كونه مشروط بعصيان الأمر بالإزالة يكون متأخرا عن الأمر بالإزالة، فيكون هناك ترتب بين الأمرين. ولذلك سموا هاي الفكرة فكرة الترتب. عندنا أمر بالإزالة أولا، ثم على تقدير عصيان الأمر بالإزالة يطلب من المكلف أن يصلي. فإذا عندنا أمر بالصلاة، عندنا أمر بالصلاة، يمكن للمكلف أن يقصد امتثال هذا الأمر. حتى إذا التزمنا بمسلك الشيخ البهائي ومبنى الشيخ صاحب الجواهر من لابدية وجود الأمر في تصحيح العبادة، عندنا أمر بالصلاة. هذا الأمر بناء على فكرة الترتب. قالوا هاي الفكرة فكرة الترتب فكرة ممكنة، لا يلزم منها المحذور. ليش؟ لأنه لم يطلب من المكلف أن يوجد الضدين في عرض واحد حتى تقول تكليف بغير المقدور. يطلب من المكلف أن يوجد الضد على تقدير عدم الإتيان بالضد الآخر، على تقدير عصيان الأمر بالضد الآخر. ويؤمر بإيجاد الصلاة على تقدير عدم إيجاد الإزالة. وقالوا هاي المسألة مسألة عرفية، هاي مسألة الترتب صحيح مسألة أصولية دقيقة عميقة وقعت محلا للنقض والإبرام، لكن في واقعها هي تنطلق من فكرة عرفية، والأوامر الترتبية موجودة عند أبناء العرف موجودة. وذكروا هذا المثال، ذكر المصنف هاي مسألة، قال ما لو أمر الأب الابن بالذهاب إلى المعلم، بالذهاب إلى المدرسة، ثم قال إذا لم تذهب إلى المدرسة فابقى بالبيت واكتب درسك ولا تخرج مع الصبيان. هذا الابن ما يمكن إلى أن يعترض، يقول أنا ما يمكن إلي أن أذهب إلى المعلم وفي نفس الوقت أنا أبقى في البيت. هذا جمع بين الضدين، هذا تكليف بما لا يطاق، جمع بين الضدين وطلب لإيجاد الضدين معه. لا، هذا ترتب. يقول أنت روح للمدرسة، إذا عصيت الأمر بالمدرسة فلا تطلع بالشارع تلعب، فأبقى بالبيت وأكتب درسك. قال هذا موجود. والسيد الحكيم رحمة الله عليه قال على ما في بالي هذا المثال مثل به المصنف في مجلس درسه الشريف. هو ذكر المصنف في مجلس الدرس هذا مثال عرفي، وهاي القضية قضية الترتب قضية مقبولة وعرفية ولا بأس بها. ثم المصنف بعد ذلك يبين نحوين للترتب. يقول مرة الصلاة تكون مشروطة بعصيان الإزالة بنحو الشرط المتأخر، ومرة تكون الأمر بالصلاة مشروط بالبناء على العصيان، مو العصيان خارجا وفعلا، بالبناء والعزم على العصيان بنحو الشرط المقارن أو المتقدم. هذا يجي الكلام عن تفصيلاته، فقط نقرأ هذا السطر الأول. قال ثم أنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر. هؤلاء الجماعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا أول من ذكر فكرة الترتب هو الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، صاحب كشف الغطاء، هو أول من ذكر هاي الفكرة. وإن ذكر السيد الخوئي في الأجود، قال أول من ذكر هاي الفكرة المحقق الكركي، المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، لكن راح يجي من الجامع المقاصد عنده كأنما طريق آخر. على أي حال هاي الفكرة يعني أول من ذكرها كما ذكروا الشيخ جعفر الكبير، وتابعهم على ذلك السيد المجدد الشيرازي رحمة الله عليه، الشيرازي الكبير كما يسمونه، الشيخ محمد حسن الشيرازي أستاذ المصنف وأستاذ الشيخ الأنصاري، حضرا في مجلس درسه معا ولو مدة قليلة. وأيضا التزم بفكرة الترتب صاحب الحاشية المحقق التقي، محقق التقي اللي دائما يمر علينا، صاحب الحاشية، حاشية على المعالم، هداية المسترشدين. والتزم أيضا بذلك أخوه، أخو المحقق التقي صاحب الفصول، التزم بذلك. وأيضا بعض تلامذتهم التزموا بذلك، وخالف في فكرة الترتب والتزم بعدم الإمكان الشيخ الأنصاري، لعل الشيخ الأنصاري أول من خالف الشيخ الأنصاري. والمصنف أيضا رفض فكرة الترتب، وتابعهم على ذلك بعض من تأخر عنهم. لذلك هو يقول ثم أنه تصدى جماعة من الأفاضل، جماعة من الأفاضل أولئك الأساطين اللي ذكرناهم أول الكلام. ثم يبين نحوين من الترتب، مرة الترتب على العصيان بنحو الشرط المتأخر، ومرة الترتب على العزم على العصيان والبناء على العصيان ولو بنحو الشرط المقارن والمتقدم. يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.